صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا أهل بيت الرحمة وباب نجاة الأمة ويا عزاء المؤمنين والسلوى يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها ما للديار وماليا، ومعالم أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناع يجاوب ناعيا. ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق، إذ العراق كما هي ولقد دعوه للعنى فأجابه ودعاهم لهدى فردوا داعيا. قست القلوب فلم تمل لهداية، تبا لها تلك القلوب القاسية. ماذا قطع مفراتهم حتى قضى ظمأ فغسل بالدماء قانيا. تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكيا. تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية، ومصائب الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية. وحق راسك المقطوع يا الشمس المضية، للحشر ما ننسى مصابك والرزي، ننسى وسهم صاب قلبك يا ذرانا، ذلنا وفت قلوبنا ونكس لوانا، وتقطيع جسمك بالثرى قطع معانا، وخيل وطت صدرك على حر الوطي، داست يا بن حيدر على صدور المحبين، وبقلوبنا تخليك عارب غير تكفين، وذبح الطفل انسى هذا محال يا حسين، ولا ينسى ركوب الوديع على مطية يا حسين. كلنا نعتني لك كربلا نزور، بس ما نوصلكم وننظر ديك لقبور، ندخل الحاير بالحنين ولطم الصدور، ونحوم مثل الجلب لفارق حمية، ونشوف عد رجلك علي يا حسين مدفون، وتهيج زفرتنا وقرح ماي لعيون، ونتذكر وقوفك عليه بقلب محزون، محني الظهر وتصيح يا ابن قطعت بي، وبكل فريضة تروح للحاير الشيعة، من مشهدك تطلع وتقصد للشريعة، تزور القمر لازهر ابو جفوف القطيعة، شيال رايتكم وسور الهاشمية، اي والله شيال رايتكم وسور الهاشمي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ورد عن إمامنا وسيدنا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه: فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي قولي هذا فأصبر حتى يحكم الله بيني وبين القوم الظالمين، وهو أحكم الحاكمين. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين. هذه الكلمة المباركة هي من الكلمات التي أتت واردة في التاريخ كتعقيب من الإمام عليه الصلاة والسلام في وصيته لأخيه المعروف بمحمد بن الحنفية. وتعقيب الإمام عليه الصلاة والسلام تعقيب ينبغي الوقوف عنده والتأمل، فعندما ندقق في هذا التعقيب فإن الإمام قد وضع كلمة جديرة بالوقوف عندها، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: فمن قبلني بقبول الحق. فإضافة الإمام عليه الصلاة والسلام الحق للقبول يشعر أن هناك مجموعة متعددة من القبول، وليس كل من قبل الحسين عليه الصلاة والسلام سوف يقبله بقبول الحق، فإن هناك من تتغير نيته وسط الطريق، فإن هناك من ينتفع من دعوة الحسين عليه السلام، وإن هناك من تبع الحسين ليس باسم الحسين عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن ينبغي أن نقف عند هذه الكلمة وقفة تأملية، ندرس نفس سلوك القبول، كما قال الإمام: فمن قبلني بقبول الحق. وهذا ما أردنا الوقوف عنده، وسمينا مسألة هذه الدراسة التي جعلناها في هذه الليلة، وهي دراسة نفس سلوك التلقي للقضية الحسينية. فمن قبلني بقبول الحق، هذا السلوك ودراسته هو ما يطلق عليه عند علماء النفس بالسايكولوجية. ولهذا نحن ندرس نفس سلوك سايكولوجية شخصيات الخروج التي خرجت مع الحسين أو تفاعلت مع خروج الحسين عليه الصلاة والسلام. فإن دراستها ليست مسألة عابرة تاريخية فحسب، بل سوف نجد أن كل شخصية تفاعلت مع خروج الحسين عليه الصلاة والسلام، وهي ست شخصيات، سوف نجد انطباقها في واقعنا الذي نعيشه، سوف نجد أثرها حتى في أنفسنا. ولهذا نحن في هذه الليلة نسعى إلى التعرف إلى هذه الشخصيات الستة، لنرى مدى اقترابنا منها ومدى ابتعادنا عنها. فأنت في هذه الليلة ينبغي ألا تخرج من هذا المجلس إلا وقد استطعت تحديد أي شخصية أنت تنتمي إليها من هذه الشخصيات، فإن هذا المشروع الحسيني مشروع ممتد امتداد الحياة والدين. ومن هنا آثرنا تحليل هذه الشخصيات الست. نأتي إلى الشخصية الأولى التي أشار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إلى هذا التنوع بهذه الكلمة البلاغية العميقة: فمن قبلني بقبول الحق. الشخصية الأولى يمكن أن نطلق عليها الشخصية التثبيطية. الشخصية التثبيطية مأخوذة من التثبيط وهو التحبيط، هي ثني الهمة للوصول إلى الهدف. تجد أن هذا النوع من أنواع الشخصيات التي تفاعلت مع خروج الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، شخصية أرادت صرف الحسين عليه الصلاة والسلام عن هدفه وعن مشروعه الرسالة. ولهذا سوف تجد أن هذه الشخصية المثبطة التي تريد تثبيط الآخرين، سواء أكانت عامدة أو كانت جاهلة بما تريد، لأن الذي يثبطك تارة يكون عالما وتارة يكون جاهلا. ولهذا نرى تنوعا كبيرا في الشخصيات التي أدت هذا الدور في خروج الإمام عليه الصلاة والسلام. ستجد حتى من بين الشخصيات شخصية عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس كثيرا ما أراد أن يصرف الحسين عليه الصلاة والسلام وأن يثني الحسين عن خروجه إلى كربلاء. تجد أن من بين الشخصيات التاريخية شخصية عبد الله بن مطيع، وتختلف هذه الشخصيات، تارة تأتي إلى الحسين بمنطق العقل بمنطق الفكر، وتجد أن الحسين كانت له غاية مختلفة، غاية يرى أن الدين لا يمكن أن ينقذ إلا من خلاله عليه الصلاة والسلام. فما رأى الدين للصبغ، فما رأى الصبغ للدين الحنيف شفاء، إلا إذا دمه في كربلاء سفك بقتله، فاح للإسلام نشر هدى، فكلما ذكرته المسلمون ذكر. فالحسين عليه الصلاة والسلام كانت له غاية لم يستطع أن يفهمها كثير من معاصريه، حتى من كان على مستوى ابن عباس. وتارة يأتي إلى الإمام بطريق التخويف مثل ابن مطيع. ابن مطيع يقول: أناشدك الله في نفسك، فوالله إن خرجت لتقتلن. التفت ويبدأ يخوف الإمام بالقتل، والإمام هو الذي وقف مع القتل، لأن الشخصية المؤمنة هي الشخصية التي لا يمكن أن يقف الموت في موقف تثبيطها وتحبيطها. أبي الموت تخوفني؟ إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برا. فالحسين عليه الصلاة والسلام هو الذي وضع فلسفة الموت التي تحول بين المؤمن وبين التثبيط. سأمضي وما بالموت عار على الفتى، إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وواسى الرجال الصالحين بنفسه. للحسين عليه الصلاة والسلام له هذه الفلسفة صلوات الله وسلامه عليه. بل تجد أن كبير كربلاء وصغيرها شيخها أطفال شيوخها أطفالها نساءها بهذا المنطق. حتى القاسم: كيف ترى طعم الموت؟ قال: بين يديك أحلامنا. مثل هذه الشخصية لا يمكن تثبيطها، لا يمكن تثبيطها بالموت، لأنها لا ترى الموت إلا سعادة، ولا ترى الموت في طعمه إلا كالعسل. ومن هنا هذه الشخصيات تنعكس على واقعنا الذي نحن نعيشه. فنحن إذا أردنا أن نتأمل في انعكاس أي مشروع يمتد مع المشروع الحسيني مع المشروع الديني، سوف تجد هذه الشخصية تكثر من حولك، يكثر المثبطون من حولك، وتجد أن هذه من أخطر الشخصيات التي تستطيع نفس سمها. هذه شخصية موبوءة جدا، تجد التحبيط وتجد التثبيط على مجالين اثنين مهمين. المجال الأول هو المجال السلوكي، مجال العبادة، مجال الفعل. سوف تجد أن هناك من يثبطك من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. لما كان الصحابة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله يتصدق الواحد منهم بالقليل، الذين يلمزون المطوعين في الصدقات، إذا أعطى قليلا قالوا: ما الذي تؤثر هذه الصدقة؟ هذه مجرد مال قليل، فما الذي يمكن أن تؤثر فيه؟ ما نحن فيه من الحاجة والتكافل. وإذا أعطى الإنسان المؤمن وتصدق بشيء كثير قالوا: هذا إنسان مراهن. يعني التثبيط واقع لا محالة. حتى تقرأ في القرآن، القرآن حارب هذه الفئة محاربة كبيرة جدا. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. يعني هؤلاء لو خرجوا معنا، لو خرجوا مع المسلمين، لتجد أنه التثبيط دائما موجود، وفيكم سماعون. هنا المشكلة التفت. وإذا ما خرجوا فلن يسلم المجتمع الإسلامي منه. والذين يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا لما ماتوا وما قتلوا. إذن هذا التحبيط تجده بشكل مستمر تماما، وتجد كذلك التحبيط على المستوى الرسالة الدعوة. ومن هنا ينبغي الالتفات إلى هذه الشخصية، فقد يمارس الإنسان مسألة التثبيط وهو غافل عنها بدون أن يشعر. تجد الآن بعض الأحيان نظرة واحدة كفيلة بصناعة التثبيط عند من يرجع إلى مرتع الحق، يرجع إلى حضرة الحق سبحانه وتعالى. ربما تجد من ضمن العادات المنتشرة للأسف أن إنسان لا عهد له بالمسجد، ما يأتي يصلي في المسجد، والله بمجرد أن يأتي إلى المسجد وإذا كل الكاميرات موجهة إلى هذا العبد المسكين، حتى هو يشعر أنه غريب، كائن ملفت للنظر. التفت أنت واقعا بنظرتك هذه وأنت غافل عنها، أنت تساهم. كثير من المؤمنين يقول لك أنا ما أستطيع أن أذهب إلى المسجد لأن الناس سوف تأخذني بنظرات، سوف تأخذني بهذا النوع من النظر، اختلاف. فأنت رعاك الله وأصلحك الله، اترك فضول النظر، لست محتاج إلى هذه النظرة. فلينبغي الإنسان أن يعرف موارد التثبيط حتى التي لا تكون في وعيه، خارجة عن وعي الإنسان، بدون شعور يمارسها. ونجد من تطبيقات هذا النوع التحبيط في أي مشروع ديني، تجد التثبيط، التحبيط، عدم التشجيع، وتجد كذلك على المستوى الفكري الرسالي من أعظمها واقعا مسألة مستوى الخطابة. يعني بما أننا نحن في هذا السلك، لما تجلس مع بعض الإخوة من الخطباء وتجد أن بعضهم مستوى يتدنى، تبدأ تفتح هذا الموضوع. لماذا نجد أن بعض الخطباء يتدنى مستوى؟ هل لأنه يفقد المؤهلات؟ هل لأنه لا يستطيع أن يصل إلى تلك المكانة المرموقة في الخطابة؟ لا، سوف تجد أسباباً متعددة. تعرف من هذه الأسباب ما هي؟ أعطيك تجربة ميدانية، ليس فقط كاثرين بولوك البارحة أعطتنا قضية الدراسة الميدانية في الحجاب، نحن ينبغي أن نفعل الدراسة الميدانية عندنا حتى ننجح في تحليل الأمور. لما تجلس مع بعض الخطباء، بعضهم يقول لي أول ما ابتدأت الخطابة، التفت، هي مسألة تثبيت، يقول أول ما ابتدأت الخطابة ابتدأت بالتحضير، ربما يأخذ مني التحضير 7 إلى 8 ساعات إلى يوم أو يومين، يستمر أحيانا. يقول لكن ما تجد الحضور، ما تجد التفاعل الذي أنت تريده، لا أقل على مقدار ما بذلت من هذه الطاقة. من الذي يأتي هنا؟ يأتي المستمع ويأتي أصحاب المجلس، يقولون له الله الآن الناس ما تحب أن تسمع المواضيع هذه، الآن الناس تحب أن تسمع قصة، تسمع بيتين من الشعر، أن تسمع فقط هذه القضايا. يبدأ والله فترة يقاوم شهراً شهرين سنة سنتين إلى أن يجد نفسه أمام أمر واقعي. وفعلاً يقول فلما ابتدأت بالتخفيف صرت أقرأ لهم 20 دقيقة ثلث ساعة، الأول أأتي بالمسألة الفقهية، أأتي بالمسألة التربوية، اللفتة العقائدية، التفت المبادئ القرآنية، الآن اقتصرت على القصة، اقتصرت على مجرد الأبيات، مجرد الأشعار. يقولك لا والله، ازدادت المجالس، ازداد الجمهور، أصحاب المجالس رضوا عني رضي الله عنه أرضاه. التفت، فطبيعي إذا نحن استعملنا التثبيط هذا ينتشر عندنا هذا النموذج. وما أخفيك أن هذا الكلام نقلته لأحد الخطباء كذلك من الإخوة، فلما أخبرته بهذا الأمر كأني حركت شيئا ساكنا في قلبه، قال واقعا أصارحك بأني أول ما ابتدأت الخطابة عندي سيدي فيه التفاسير بأكملها، ابتدأت لما آتي بالآية أرى ما الذي يقول فيها الطبرسي في مجمع البيان، ما الذي يقول فيها الطوسي في التبيان، ما الذي يقول فيها الطباطبائي في الميزان، وأبدأ أمر على هذه التفاسير مرورا متعمقا. يقول يوم من الأيام فرغت من المجلس، أتى إلي ابن مطيع، أتى إليه بعض هؤلاء المثبطين على أمثال ابن مطيع، فقال له هل أنت جاد في التحضير هذه يعني بهذه الدرجة؟ تعرف أن الذي يستمعوك مجرد أناس بسطاء لا يحتاجون إلى كل هذا التحضير، تكفيهم القصة، تكفيهم الفكرة العامة. يقول فعلا التفت إلى المسألة، فمن ذلك الوقت لم أبدأ بالتحضير، سنين التفت، استمر سنين يرقى المنبر بدون تحضير، لأن إذا المسألة فقط هي مجرد قصة ومجرد بيتين هذا لا يتطلب التحضير، لا يتطلب هذا التثبيط، من يصنعه؟ نحن نصنعه. التفت، في أي مشروع ينبغي الالتفات إلى مسألة التحبيب. لكن هناك قضية قبل أن أتجاوز هذه الشخصية، تارة يكون الثقل الأكبر من التحبيب على الإنسان ذاته. كيف؟ لا تلجأ في التقييم ولا تلجأ في المحاكمة للشيء لغير المختص به، لغير من له الإمكانية في الحكم. ولهذا قبل تقريبا 7 سنوات أتاني أحد المؤمنين وعرض علي مجموعة من الأبيات، رأيت الأبيات واقعا كانت جيدة فمدحتها بما هي أهل له بدون مجاملة. أنا بالنسبة لهذه الأمور لا يجوز فيها المجاملة التي ترى الإنسان أنه في مستوى وهو لا يجيد الشيء أساساً، أنت تحرجه، أنت تكذب عليه واقعاً. لكن تبدلت الأسماء من المجاملة بقدرة قادر من الكذب إلى المجاملة. فأثنيت عليه بهذه الأبيات، الرجل يعني لم يستوعب الفكرة تماماً. لماذا؟ لأن كل من عرض عليه هذه الأبيات ما مدحه، التفت، بل ثبط من معنوياته، فقال لي الوحيد أنت الذي مدحتني، يقولها بكل مرارة، الوحيد أنت الذي مدحتني. فسألته عرضتها على من؟ يعني هل عرضها على أناس مختصين حتى نرى وجه الاختلاف فيها؟ لا، تبين أنه عرضها على زيد وعلى عبيد ممن كان حوله من الأعراب. التفت، صلوا على وهذه مسألة مهمة جدا، فينبغي أن تلتفت. فقلت له المشكلة ليست من هؤلاء، فهؤلاء لا يجيدون الحكم في هذه الأمور، لم يتمرسوا في معرفة الأسس النقدية للشعر والأدب، فأنت الملوم. لست الملوم، أنا الملوم، لأنني أملت للإحسان غير الخالق. ونحن القضية بهذه المستوى. وأنت كذلك إذا كان هناك فن عرض عليك وأنت لا تجيد فيه، فتواضع، يعني تواضع لله عز وجل، ولا تجعل نفسك في موضع الحكام، وتثبت ربما إنسان يكون له مستقبل باهر لولا هذا التثبيت. أرشده إلى المختصين في هذا الشأن. الشخصية الثانية التي ينبغي الوقوف عندها، التي نرصد من خلالها التحليل السايكولوجي للسلوك، هي الشخصية الازدواجية، الشخصية التي ترى أن عقيدتها في جهة وتجد أن سلوكها في جهة أخرى، تجد أن ميلها في جهة ولكن سلوكها في جهة أخرى. هذه الشخصية لم تكن شخصية نادرة في عهد الحسين عليه الصلاة والسلام، بل كانت شخصية كثرت حتى وصلت إلى مستوى الظاهرة الاجتماعية. إذا في الشخصية الأولى التثبيطية وصلت إلى كثرة، لكن هذه الكثرة متفرقة. أما الشخصية الثانية وهي الشخصية الازدواجية، كانت على مستوى منطقة كاملة، أهل الكوفة. قال: قلوبهم معك وسيوفهم عليك. وهذه شخصية خطيرة. أين يكمن موطن الخطر فيها؟ أن الإنسان يعتقد شيئا تارة في جهة الفكر، وتارة يعتقد شيئا بالعمل فيظهر على سلوكه. فنحن هذه الازدواجية تكون بين جهتين، في مجالين اثنين. المجال الأول هو المجال الفكري، والمجال الفكري ينبغي نقضه بالاختلاف، لكن بالاختلاف المؤدب، الاختلاف المبني على الدليل. لماذا تكمن خطورة السكوت وعدم الجرأة؟ لماذا هذا يعيش الازدواجية؟ إما لوجود الخوف، عنده عامل الخوف، فما يستطيع إلا أن يحيا بهذه الازدواجية. فهذا ينبغي أن تقول له أن خوفه من الله ينبغي أن يفوق خوفه من الناس. إن الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن. فإما هناك عامل الخوف، وإما أن هناك عامل الرغبة. عامل الرغبة يجعل الإنسان ازدواجيا، تجد أنه يعتقد شيئا ويعمل شيئا آخر. املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيدا مهذبا، قتلت خير الناس أما وأبا. يعتقد هذا الاعتقاد ويمارس هذا النوع من الممارسة. قلوبهم معك وسيوفهم عليك. فهذان العاملان عاملان خطيران. استطاع الدين الإسلامي، فإنما عند الله خير وأبقى. استطاع الدين الإسلامي أن يعالج هذين العاملين. فلا تتخلق الازدواجية، لكن خطورة الازدواجية في الفكر خطيرة. لماذا؟ لأنه كما يقول علماء الاجتماع يتكون من السكوت في الرأي المختلف أن تجتمع الآراء على الباطل فيكون الباطل ما يعرف بالعقل الجمع. فتجد أن الناس لا شعوريا في اللاوعي ينساقون وراء التفكير الجمعي. فإذا أنا وأنت والمؤمنون سكتوا عن بعض الآراء الباطلة تكون كذلك من ضمن مسؤولياتنا في حدود ما تستطيع ما تسمح به الظروف. تستطيع أنت بكل لين، لابد أن يكون الإنسان لينا في عرض الآراء، أن يكون لينا في التقبل، أن يكون واضعا لنفسه موضع هذه الآية، ليس أنه يمتلك الحق المطلق، واضعا نفسه موضع هذه الآية. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. استطيع الإنسان. وأما السكوت في العامل الآخر وهو عامل السلوك، فنقضه الدين بما يعرف بمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى تجد أن جوهر القضية الحسينية قائمة على هذا النوع. التفت، ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي صلى الله عليه وآله. فهذه الشخصية الثانية، الشخصية الإزدواجية، فينبغي أن نتأمل في مواقفنا في الحياة. هل مواقفنا في الحياة هي خلاف ما نضمر؟ هل هي مواقف مزدوجة؟ هل تأخذ كلومة لائم في النصح إذا قدرت الظروف، أم يكون المانع هو الخوف والخشية من الناس؟ هذه الازدواجية ينبغي الالتفات إلى مواطنها، وينبغي الالتفات إلى كيفية علاجها. ونحن عندما نأتي هذه الليلة ونحلل هذه الشخصيات الست التي وقفت من مشروع الحسين عليه الصلاة والسلام وأخذت هذا النوع من ردة الفعل السلوكي، لا تظن أنها بعيدة عن، لا هي واقعة فينا، لكن ينبغي على الإنسان ما يخرج هذه الليلة إلا وقد رأى أن نفسه تنتمي إلى أي شخصية، ليس لأنه يريد الثبات عليها. لا تقلق، يعني إذا وجدت أن نفسك تنتمي إلى واحدة من هذه التي نحن حللناها وذكرناها، لا تخف، لا بد أن تقر بهذا الشيء، تقر إقرار من يريد التحول عنها والتغيير. فالإقرار هو الخطوة الأولى التي نبذلها لكي نتغير ولكي نصل إلى ركب الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لكي نصل إلى ركب الحق والحقيقة. نحتاج إلى هذا النقد الذاتي عند أنفسه. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الشخصية الثالثة وهي الشخصية الانتقائية، هذه شخصية مختلفة، ليست كالشخصية الأولى التي تثبط الآخرين، وليست كالشخصية الثانية التي تعيش انفصاما في الشخصية، ازدواجية في الموقف في العقيدة والسلوك. لا، هذه شخصية تعيش في زاوية ضيقة في الدين، فتجد أنه يفهم الدين فهما انتقائيا، يتعامل مع المشروع الرسالي تعاملا انتقائيا، مثل من يمثل هذا الاتجاه، يمثل هذه الشخصية في كربلاء، هي شخصية عبيد الله بن الحر، ليس الرياح، مختلف تماما، هذا التميمي. التفت، هذا عبيد الله بن الحر كان ممن عرض عليه الحسين عليه الصلاة والسلام أن يخرج معه، التقى به في الطريق أثناء ذهاب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إلى الكوفة، التقى بمن؟ التقى بعبيد الله بن الحر الذي يسمى بالجعفي. هذا عبيد الله بن الحر الجعفي يقول: أنا ما خرجت من الكوفة إلا خشية أن ألتقي بالحسين، وإذا به يلتقي به في الطريق. فلما استأذن الإمام الحسين عليه رأى مضارب مضروبة في الصحراء ممتدة، فسأل: لمن هذه؟ فقيل: هذه لعبيد الله بن الحر الجعفي. فلما أتى إليه الإمام الحسين عرض عليه نصرته، فقال: يا ابن رسول الله، إن نفسي لم تسخ بعد بالموت، لم تسخ نفسي بعد بالموت، وهذا سيفي وهذه فرسي، فإني ما سابقت بها أحدا إلا سبقت، أما نفسي لا. التفت كيف ينتقي من الدين ما يتفق مع هواه، مع أهوائه. هذه الشخصية تعبد ذاتها، تعبد هواها. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هذه الشخصية خطيرة جدا، التفت إليها. فقال له الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: أما إذا بخلت علي بنفسك فلا حاجة لي بفرسك ولا حاجة لي بسيفك. تفت، تجد أن عندنا في التعامل السلوكي انطباقا على الواقع وانعكاسا على السلوك مثل هؤلاء. فينبغي الالتفات من مواطن الغفلة عندنا، فتجد ربما إنسان، تجد مثلا الله أنعم عليه عز وجل بما هو رجل أعمال، فما يجد أي حرج أو صعوبة وكلفة في النفس لو أنفق من أمواله ما أنفق. تجد أن هذه الشخصية ربما تبني وتقف أوقاف لليتامى للمساكين، لكن ربما أنه أخذ الجانب الطيع على النفس، لكن ربما تجد أنه لا يسلم، ربما تجد أنه يظلم الناس، تجد أن علاقاته الاجتماعية علاقات سيئة، تجد الظلم، تجد عدم الرحمة حتى على العمال الذين يعملون عنده. هذا أخذ جانبا يسيرا من الدين، فظن أنه الدين، مثل عبيد الله بن الحر الجعفي. رأى أن إعطاء الإمام الحسين المال، الجواد، السيف، أمر يسير، ويظن أنه حسيني، يعني لو قبل الإمام الحسين منه هذا الشيء لقال بعد: أنا شاركت في القضية الحسينية وأنا ساهمت في مشروع سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. وهذا فهم انتقائي جدا. لا تختبر نفسك في الدين في الأمور التي تتفق مع ميولك. ربما أنت إنسان أنعم الله عز وجل عليك بالاطلاع، تحب قراءة الكتب، ربما أنت مطلع على الشبهات فتنذر نفسك للدفاع عن الدين، هذا أمر جيد، لكن هذا يتفق مع ميولك أو ما يتفق مع ميولك؟ تختبر نفسك في الأمور الأخرى، هل أنت في الجانب الاجتماعي علاقاتك جيدة؟ هل أنت لا تظلم الآخرين؟ هل أنت تؤدي الصلوات، تؤدي العبادات، تعطي الحقوق؟ أم لا والله تقول: أنا ما أستطيع إلا الدفاع عن الدين، لكن ما تساهم حتى بهللة في حقوق الدين. ما تساهم في إعطاء المسكين، أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هي مشكلة التبادل في هذه المسألة الانتقائية في الدين، وتجد العكس تماما، تجده انحنى ظهره من الركوع، ما يترك الصلاة، لا صلاة الليل ولا صلاة أبدا، لا توجد نافلة ولا توجد رواية ضعيفة إلا أتى بها برجاء المطلوبية بالتسامح في أدلة السنن. لما تأتي إلى في حقوق الفقراء، الحقوق الشرعية، تجده في الأمور أبدا، ربما حتى في الأمور الاجتماعية ما يتكلم معه أحد إلا وسلقه بألسنة حداد أشحة على الخلف. هذه هنا المشكلة. فهذا يأخذ من الدين ما اتفق مع هواه. لكن قبل أن أترك هذه الشخصية وأذهب إلى الشخصية الرابعة وهي الشخصية النفعية، أوضح توضيحا مهما جدا ينبغي الوقوف عنده، أنه ربما تقول الميول وتعدد الاتجاهات مطلب مهم في التكامل في العبادات، وهذا جيد، لكن متى نقر الإنسان على ميوله الدينية؟ إذا لم يقصر في الجوانب الأخرى. يعني أنا والله رجل أعمال أريد أن أنفق، والله هذا الاتجاه يخدمني، ما أستطيع أن أكون أخرج في محاضرات وأرد الشبهات، لكن أستطيع مساهمة في طباعة كتاب يخدم الدين، أستطيع. تستطيع المساهمات في أمور مالية، لكن متى ما تعد انتقائيا، متى يحسن منك هذا الشيء؟ إذا كنت تؤدي كل اتجاهات الدين، يعني بمعنى آخر التخصص حتى في الجهة الدينية أمر جيد، لكن شريطة ألا تقصر في الجوانب الدينية الأخرى، يعني تأتي بأقل القليل منها، يعني تأتي بواجباتها على الأقل في الأمور الواجبة، ثم تركز في اتجاه، هذا أمر مطلوب، هذا أمر جيد، لكن أن لا تترك هذا على حساب هذا وما تتحمل، ما تجاهد نفسك فقط لأن هذا اتفق مع ميولك، أنت وجدت نفسك سريعة إليه. هذه هي الشخصية الثالثة. الشخصية الرابعة هي الشخصية النفعية. الشخصية النفعية تترك المشروع وكأنها لا تراك في مشروع أبدا، لكنها بمجرد أن تنجح في المشروع تجدها من الصفوف الأولى، من المساهمين الأوائل، وحتى إذا أخفق المشروع ارتفعوا بالشهرة عليك، بالكلام عليك، يستغل خسرانك، يستغل عدم نجاح الفكرة فينتفع منك في كلا الحالين. وهذه شخصية خطيرة جدا، نجدها عند من؟ نجدها عند عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير كان فرحا عندما أراد الحسين الخروج من مكة. لماذا؟ لأن الحسين هو المنافس الوحيد لعبد الله بن الزبير على مكة، لأنك سوف تجد في التاريخ بعد مقتل الحسين سيخرج عبد الله بن الزبير على الدولة الأموية ويتخذ من مكة عاصمة له وينشئ الدولة المعروفة بالدولة الزبيرية. هذا كيف عرفنا أنه شخصية انتقائية؟ باسم الحسين خرج وهم القائلون، تجد أن في الحروب الزبيرية كان بعض شعار الحروب وإن الأولى بالطف من آل آشون تأسوا فسنوا للكرام التآسية، وتجد هذا عبد الله بن الزبير ما الذي فعل؟ جمع عبد الله بن عباس، جمع محمد بن الحنفية، أراد إحراقهم بالنار، التفت وبني هاشم. بل تجد أنه 40 جمعة يخطب فيها في كل خطبة ولا يصلي على النبي محمد. يقول له الناس: لما لا نراك تصلي على النبي؟ كيف تخطب وأنت مسلم تدعي أنك خليفة المسلمين ولا تذكر النبي في خطبك صلى الله عليه وآله؟ قال: إن له أهل بيت سوء، إذا ذكرتهم اشرأبت أعناقه. بينما ينتفع منه تفت. هذه الشخصية شخصية نفعية، وهي بعيدة إن شاء الله عن مجتمعنا، لكن تلك الشخصيات ينبغي التركيز عليها، لأن الإنسان تصيبه الغفلة بما هو بشر. يا هو بشر، طبيعة البشر هكذا تصيبه الغفلة. الشخصية الخامسة هي الشخصية المنغلقة، والشخصية المنغلقة تستطيع أن ترى فيها نوعين، هي الأساس. أنا كنت متحير أجعلها 7 شخصيات أم 6، فرأينا الاختصار هو أولى، احتياط أولى. لماذا هو أولى؟ لأن الشخصية الحائرة والشخصية المتعصبة كلاهما شخصية منغلقة عادة، فأتينا باسم جامع لها. الشخصية المنغلقة تنغلق على مشروعك لأنك تخالف اتجاهها، فهي لا تأتي إلى مشروعك. فأنت لماذا لمجرد الاختلاف في مرجعية، الاختلاف في اتجاه، الاختلاف في فكر، تحرم نفسك من عمل الخير؟ لماذا هذا التوتر والاختلاف؟ والله عز وجل يطلب منا حتى الوحدة مع أهل الأديان الأخرى. قل يا أهل الكتاب تعالوا. إذا أهل الكتاب مطلوب منا هؤلاء أن نتعامل معهم هذا التعامل، فما بالك ونحن نسلم وجهنا لله وحده، وندين بدين واحد وكتاب واحد ورب واحد ونبي واحد؟ تفت. فلماذا تحرم أنت نفسك؟ لماذا تغلق عليك أبواب الخير؟ وقد يكون من اختلفت معه أكثر بصيرة منك، أنت فقط سددت على نفسك باب الاستفادة، باب الأخذ والعطاء. وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. هذه الشخصية تتمركز حول زهير بن القين رضوان الله تعالى عنه. زهير بن القين كان إذا الحسين تقدم هو تأخر، وإذا تأخر الحسين يتقدم زهير، حتى ما يقف مع الإمام الحسين، ما ينزل معه في موطن ويلتقيان. لكن اضطر زهير بن القين، وليس فقط اضطر هو، بل اضطرته يد الله عز وجل، القدرة الإلهية، الرحمة الإلهية. فتارة الإنسان هو من يأتي إلى الله، وتارة من يأتي إليه الله. هناك أناس الله هو الذي يجتذبهم، التفت. ولذلك حتى التوبة في القرآن الكريم على نوعين: تارة أنت تقرأ في القرآن الكريم تابوا فتاب الله عليهم، لكن عندنا آيات أخرى: تاب الله عليهم ليتوبوا. هنا المسألة مختلفة تماما. هذا زهير بن القين القدرة الإلهية أتت به، لأنه يعرف أن داخله صفاء، داخله طهر، لكنه أغلق على نفسه المنافذ فقط. فأتت به العناية الإلهية، قالت له امرأته: أو يأتيك رسول ابن بنت رسول الله ولا تأتي إليه؟
هذا الحسين ابن فاطمة فلا تأتي إليه. لما رأى أن امرأته أخبرته بالأمر وأنه الحسين بدأ يتقبل على مضض وخرج وهو كاره والتقى بالإمام الحسين. لكن هذا اللقاء ما الذي نتج عنه؟ يقول الرواة فرجع بوجه غير الذي خرج به. تفت أنت فقط ربما تحرم نفسك من مشروع إلهي. تفت ما الذي كان يمنع زهير من أن يلتحق بركب الحسين؟ الركب الإلهي هذا واقعان الذي في سبيل الله لله وفي الله وبالله، هذا هو الحسين عليه الصلاة والسلام. فإذا نحن لا نكون شخصيات منغلقة، ينبغي إذا اختلفنا في رأي أن لا يمنع هذا الاختلاف من الاشتراك في الأعمال الخيرية، وإذا اختلفنا لا يمنع أن نتواصل فكريا. وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. الشخصية الأخيرة هي الشخصية المبدئية وهي الشخصية السادسة، لا يحركه إلا المبدأ وإن وجدت أسباب أخرى. هذه لن تجدها متمثلة كما تمثلت في أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه على التفت. يعني رغم روابط النسب وتشرف العباس بنسب رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أن شعارات العباس ما كانت تصب مصب النسب. إني أحامي أبدا عن ديني دين، وعن أخي لو عن إمامي عن إمام صادق اليقين. هكذا الحسين أنشأ رجالا وشخصيات مبدئية. فالعباس مبدئي، رجل مبدئي. فالإنسان ينبغي أن لا يقف، ينبغي أن يعرف مواطن الخلل، ينبغي أن يفكر. أعطي نفسك فرصة، لولا إعطاء الحر نفسه هذه الفرصة إني أخير نفسي بين الجنة والنار لما كان هو الحر، لما كان بهذه المكان. لما رآه من كان بجانبه قال ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. ولو سئلت من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك، قال إني أخير نفسي بين الجنة والنار. ولن أختار على الجنة بدلا، وحرك جواده وذهب إلى الحسين. أبا عبد الله هل لي من توبة؟ لماذا يسأل؟ المسلم يعرف أن له توبة، المسلم يعرف أن له توبة والتوبة مقبولة، لكن هو لماذا يسأل؟ لأنه جعجع ببنات رسول الله. هو الذي حبس الحسين عن طريقه ويرى أن هذا هو ذنب عظيم جدا. هل يقبل له توبة؟ تقبل لو ما تقبل؟ قال له الحسين إن تبت تاب الله عليك. ولهذا تجد أن الحر أمام هذا الموقف ظل نادما حتى أراد أن يكون أول من يقتل بين يديه حسين عليه السلام، لأن ما فعله لم يكن بالأمر الهين. تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أول ما أتى إلى الحسين عليه الصلاة والسلام التفت كيف تعامل معه الحسين، لأنه رأى فيه الخير. قال أصحابي اسقوا القوم ورشفوا الخي ترشيفا، قبل أن يعرف مسألة الملاقات والخصوم والاتفاق والاختلاف. ثم بعد ذلك سألهم بعد الضيافة والكرام الحسيني، قال أأنتم لنا أم علينا؟ هنا كان الحسين، وحتى الطرف الآخر الحر كان يقظا في أخلاقه. لكن تعرف أحيانا تأخذ الإنسان بعض الشبهات، تأخذ الإنسان بعض الشهوات. ما كان يعتقد أن يصل القوم إلى قتال الحسين، حتى التفت قبل أن يلتحق بالحسين إلى عمر بن سعد، قال أو أنت مقاتل هذا الرجل؟ يعني أنت متيقن من قتاله؟ فقال إي والله قتال دونه تطاير الرؤوس والأكف. هنا أخذ موقفه الحور ابن يزيد الرياحي الذي ضيق على الحسين، حتى لما أراد الحسين أن يخرج ولما قال والله لا أدعك، قال الحسين والله لا أتبعك. فتردد الكلام ثلاثا، أمر الحر أن تطوق الضعائن، ولما طوقت الضعائن تعرف الضعينة تتراجع وفيها المحمل النساء فيه، فتدكدكت المحامل ففزعت بنات الرسالة فتصايحنا وحسينا وأخا الحسين. لما رأى هذا الموقف ما أنا عليه الأمر، التفتت زينب، التفت إلى هذه القضية، التفتت زينب وقالت ليدن مني المحمل، ونادت بكى في شديد العزم والباس، نادت بكى في شديد العزم والباس، شمر أردانك وانشر البرق يا عباس، جني أعاينها مصيبة مصيبة شيب الراس، ما ظنت نرجع بدولتنا المدينة لا تهيجيني، قالها يا زينب حاج عزمي لا تنخين، ما دام انا موجود يا اختي ما تذلين، لو تنقلب شاماتهم ويا العراقين لحطم جماجمهم وانا حامي الضعين، لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الخوف، ما يروعني طعن الرماح وضرب لسيوف، بس طلبي من الله يسلم لي هالجفوف، لحمل على العسكر وذكرهم بابونا. قالت عرفك بالحرب عباس وافي، وقطع الزند هذا الذي منه مخافي، اليوم بمعزة وعقبكم مدري شوافي، ياهو ليرد الخيل لو هجمت عليه، اي والله يا مول يرد الخيل لو هجمات، لو هجمات على هذا أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوع. يا الله نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. المؤسسين والحاضرين لهذا الاستماع والاجتماع، تقبل اللهم أعمالنا وأعمالهم، واشف اللهم مرضانا ومرضاهم ومرضى جميع المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم وحوائج المحتاجين، وارحم موتانا وموتاهم، ولا سيما الجد والوالدة لهما ولأسلافهما وللمؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ لهم سورة الفاتحة تسبقها الصلوات.